نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر لتوضيح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
لا يزال الكلام موصولا عن خبر الآحاد المحتف بالقرائن، وهو الذي يفيد العلم النظري كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا عن هذه المسألة وأصلناها والحمد لله في المجلس الماضي وبينا ما فيها من الكلام فليستحضر. بناء على كلام المصنف رحمه الله تعالى، الحديث الذي يفيد العلم بالنسبة للآحاد هو المحتف بالقرائن، أي الذي انضمت إليه قرائن معينة أفاد بها العلم النظري. يعني الأصل عند المصنف أن حديث الآحاد بمفرده لا يفيد العلم النظري، حديث الآحاد بمفرده بدون القرائن لا يفيد العلم النظري. متى يفيد العلم النظري؟ إذا احتفت به إيش؟ القرائن. احتفت به يعني انضمت إليه. يبقى عندنا حديث آحاد مع قرينة انضمت إليه قرينة من القرائن التي سيذكرها، فهذا هو الذي يفيد العلم النظري. طيب إيش هذه القرائن؟ قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ذكر أولا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. يبقى أولا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ثانيا في صحيحيهما، فخرج ما سوى الصحيحين، يعني حتى لو اتفق على إخراجه ولكن في غير الصحيحين فليس هذا هو ما نتكلم فيه، إنما نتكلم فيما يخرج فين؟ في الصحيحين. مما ثالثا مما لم يبلغ التواتر، لأنه طبعا قضية المتواتر فرغنا منها، نحن نتكلم الآن على إيش؟ على الآحاد الذي لم يبلغ رتبة التواتر. فما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما ينطبق عليه رسم الآحاد مما لم يتواتر فهذا هو الذي نتكلم فيه. فإذا أخرج الحديث الشيخان في صحيحيهما فإنه يفيد العلم. لماذا؟ قال: فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، وهذا أمر معروف إجمالا حتى لعموم المسلمين، ما نتكلم حتى على طلبة العلم، بل عموم المسلمين يدركون جلالة الشيخين في هذا الباب ويعظمون الصحيحين تعظيما شديدا. هذا أولا من القرائن. ثانيا وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، فكانت لهما في ذلك ملكة خاصة، وكان عندهما علم كبير في هذا الشأن، وكانا متقدمين في تمييز الصحيح، عندهما معرفة بالصحيح وتمييز للصحيح، وهذا هو ما يعلم من ترجمتهما ومن كلام العلماء فيهما. ثم ذكر ثالثا وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. يعني إيش هذا الكلام؟ قضية التلقي بالقبول قضية مهمة جدا، لأنه ينبني عليها كلام في مسائل كثيرة، في مسائل فقهية وعقدية وحديثية. التلقي بالقبول معناه أن يقبل العلماء هذا الشيء. عندما نقول هذا شيء متلقى بالقبول، هذا حديث، هذا أثر متلقى بالقبول، يعني تلقاه العلماء بالتسليم، قبلوه واستعملوه واحتجوا به وذكروه فيما بينهم ولم يتعرضوا لهم بأي نكير. ولم يزل هذا شائعا فيهم، يعني كأنه مجمع عليه. يمكنك أن تعبر عن هذه المسألة بقولك هذا مجمع عليه عند العلماء. فقضية التلقي بالقبول قريبة من قضية الإجماع. فإذا تكلمنا على أي حديث تلقاه العلماء بالقبول فهذا الحديث لا بد من العمل به، ولا بد من التسليم، ولا بد من الاحتجاج به في عامة مسائل الدين طالما أنه متلقى بالقبول، لأن العبرة عندنا بتلقي العلماء بالقبول. يدخل في هذا حتى الأحاديث الضعيفة. فلو أن عندنا حديثا ضعيفا ضعيف الإسناد ولكن تلقاه العلماء بالقبول، أي تلقوا معناه فأجمعوا على هذا الحكم وذكرون وهو المعروف عندهم بلا خلاف بينهم، فإن هذا الحكم لا بد أن يؤخذ ولا بد أن يقبل كما قبله العلماء، ولا بد أن يعمل به في جميع موارده. ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول إنما ثبت بطريق ضعيف، لأننا ما نعتمد على الطريق، ليس المعتمد عندنا على طريق الخبر، وإنما المعتمد على تلقي العلماء للحكم الذي ورد في الخبر. وأمثلة هذا كثيرة في الفقه وحتى في العقيدة وفي بعض الأشياء الأخرى، فهذا مهم جدا وقد نبهنا عليه مرارا وتكرارا. فنقتصر الآن على الكلام في قضيتنا. قضيتنا الآن هي قضية الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما. يفيد العلم، لماذا؟ لأنه احدثت به قرائن. من جملة هذه القرائن أن العلماء تلقوا الكتابين اللذان هما إيش؟ الصحيحان. تلقى العلماء صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، يعني قبل العلماء ما في هذين الكتابين من الأحاديث على أنها صحيحة الثبوت، كما سيصرح به المصنف، على أنها صحيحة الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قبلوا ما في هذين الكتابين على أنه صحيح بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن الأحكام التي ذكرت في الأحاديث في هذين الكتابين هي أحكام صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هذا هو معنى إيش؟ التلقي بالقبول. المصنف هنا يقول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، لأنه سيأتي بعد ذلك إنه من الأحاديث المحدثة بالقرائن ما كثرت طرقه ما لم يتواتر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. فكأن المصنف هنا يقول لو أن حديثا كثرت طرقه وتباينت وتنوعت كثرة يحصل بها العلم عند سامع الخبر، فكيف بتلقي الأمة بالقبول لحديث معين؟ يعني عندنا الآن حديث له طرق متنوعة وكثيرة، من كثرة هذه الطرق حصل عند السامع أو عند المتلقي علم بهذا الخبر الذي نقل به هذه الطرق، فكيف بحديث تلقته الأمة كلها، ما هو شخص واحد وما هي مثلا طرق قد تصل إلى 10 أو 20 أو كذا، كيف بالأمة كلها إذا أجمعت على تلقي حديث واحد؟ لا شك أن هذا يكون إيش؟ أقوى، يكون أقوى في إفادة العلم، لأن إجماع الأمة حجة مستقلة وما أجمعت عليه الأمة لا يكون إلا حقا. فهذا التلقي وحده، يعني لو ما في قرينة غير التلقي هذا فقط، ما عندنا قرينة الشيخين وعلمهما ومكانتهما وتمييزهما للصحيح إلى آخره، لا، نحن سنكتفي بهذه القرينة فقط، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، لأن هذين الكتابين تحديدا قد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. فهذه القرينة وحدها تكفي في أن ما خرج في هذين الكتابين كان مفيدا لإيش؟ للعلم. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين.
في بعض النسخ وبما لم يقع التخالف. نعم.
حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقها من غير ترجيح
بصدقهما.
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
هذا استثناء مما تقدم. الكلام المتقدم إيش في أن ما خرج في الصحيحين أفاد العلم. فالكلام إذن عام، يعني كل ما خرج في الصحيحين، جميع الأحاديث التي خرجت في الصحيحين. لكن الواقع أن الأمر ليس كذلك، فاستثنى المصنف فقال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يبقى هذه أول حالة، أول حالة تستثنى من الكلام السابق. إيش هذه الحالة؟ ما انتقده الحفاظ من الأحاديث في هذين الكتابين، لأنه وقع من غير واحد من الحفاظ انتقاد لبعض الأحاديث التي خرجت في هذين الكتابين. منهم من انتقد على البخاري، منهم من انتقد على مسلم، منهم من انتقد على كلا الهما، فاختلف معهما بعض العلماء وبعض الحفاظ في صحة بعض الأحاديث التي وقعت في الكتابين. وهذه طبعا قضية مستقلة، قضية الاستدراك على الشيخين والتعقب على الشيخين والصواب والخطأ في ذلك، هذه طبعا قضية مستقلة، والعلماء يتكلمون في هذا كثيرا. منهم من يسلم بالانتقاد، منهم من يذوب عن الشيخين، ومنهم من يوافق في بعض الانتقادات ويخالف في بعض الانتقادات الأخرى. فهذه قضية واسعة جدا. لكن على كل حال، ما وقع فيه اختلاف مع الشيخين سواء كان الصواب معهما أم لا، فإن هذا يخرج مما ذكرناه. يعني إيش يخرج مما ذكرناه؟ يعني لا يفيد العلم حتى على ما أصلناه في المجلس الماضي. لأن إحنا قلنا صورة المسألة في المجلس الماضي إيش هي؟ قلنا الحديث إذا صح عند أهل الحديث بالشروط المعتبرة ولم يتكلم فيه أحد، يبقى حديث تكلم فيه بعض المحدثين يبقى مش داخل معنا في القضية، لا يدخل معنا فيما نتكلم فيه. فحتى على ما أصلناه في المجلس الماضي وهو المنقول عن أهل السنة وأهل الحديث، كل حديث اختلف فيه النقاد حتى وإن كان الصواب فيه التصحيح، لابد أنك تفصل الآن بين الصواب فيه من ناحية الصحة والضعف وبين أو عدم إفادة العلم. هذه قضية وتلك قضية أخرى. أرجو يكون الكلام واضح. نحن نتحدث الآن عن إفادة العلم من عدمه. الحديث الذي يفيد العلم هو الذي صح بالشروط المعتبرة من غير أن يتكلم فيه أحد. فما تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه بين مصحح ومضاعف فإنه لا يفيد العلم وإن كان صحيحا، يعني وإن كان سيترجح في النهاية أنه صحيح. واضح يا جماعة؟ إذا نقول نعم هو صحيح ونعم يحتج به لكنه لا يفيد العلم. تصير المسألة إذن إيش؟ خلافية، لأن الذي ضعف هذا الحديث وتكلم فيه من النقاد ومن أئمة الحديث بطبيعة الحال لا يسلم أن هذا الحديث صحيح أصلا، فضلا عن أن يسلم بأنه إيش؟ يفيد العلم. فهذه أول حالة تستثنى من الكلام السابق، يستثنى مما أخرجه الشيخان ما وقع فيه اختلاف بين المحدثين من تقد عليهما مما أخرجاه في صحيحهما حتى وإن كان الصواب معهما أو مع أحدهما، فإنه على كل الأحوال لا يفيد العلم. الحالة الثانية قال وبما لم يقع التخالف أو التجاذب على حسب اختلاف النسخ بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. حاول الآن أنك تجزئ العبارة علشان تفهم الكلام. أولا ما لم يقع التخالف أو التجاذب على حسب النسخة عندك بين مدلوليه. مدلوليه يعني إيه؟ المدلول اللي هو المعنى، المعنى. يعني نحن الآن نتكلم على الإسناد ولا نتكلم على المتن؟ نقول المعنى، المعنى في الإسناد ولا في المتن؟ في المتن. إذا نحن نتكلم الآن في المتن، انتبه. ما لم يقع التجاذب أو التخالف بين مدلوليه، يعني إذا لم يكن هناك تعارض بين معنى الحديثين، هذا له معنى موجود في المتن وذاك له معنى موجود في المتن وفي تعارض بين المعنيين، هذا أولا. ثانيا مما وقع في الكتابين، وهذا طبعا مفروغ منه لأننا نتكلم على ما خرج في الكتابين في الصحيحين. ثالثا حيث لا ترجيح، إذا في هذين الحديثين المتعارضين لا يكون هناك ترجيح بينهما، يبقى التعارض على شاكلته كما هو، لا نستطيع أن نرجح، ومن باب أولى طبعا لا نستطيع أن نجمع، لأنه عند التعارض إما الجمع وإما الترجيح. فلو أن عندنا حديثين مختلفين في الظاهر، وهذا هو الذي سيأتي معنا في مبحث مختلف الحديث، في عندنا خطوات نسلكها: أولا الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح. حصل شيء من هذه الأشياء الثلاثة، تمكننا من الجمع أو من إثبات النسخ أو من الترجيح، يبقى الكلام هذا لا يسري، فالحديث على كل حال. مثال: أنا عندي الآن حديثان في صحيح البخاري مثلا، والحديثان ظاهرهما فيه تعارض، ظاهرهما فيه تعارض. عندنا مثلا حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا سيأتي في مختلف الحديث لكن أنا أقدم حتى نفهم الكلام. فر من المجذوم فرارك من الأسد، والحديث الآخر لا عدوى. يبقى الحديث الأول إيش في المتن؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. مدلول الحديث يعني معنى الحديث إيش هو؟ أنك لا تجلس بجوار المجذوم، أنك تتوقع المجذوم حتى لا ينتقل إليك الجذام. الحديث الثاني إيش في متنه؟ لا عدوى. إيش المدلول؟ إيش الحكم؟ نفي للعدوى، نفي لانتقال الأمراض. في تعارض في الظاهر ولا ما في تعارض؟ طيب، لو افترضنا في هذين الحديثين أننا لا نستطيع أن نجمع أو نثبت النسخ أو نرجح على الترتيب الذي ذكرته، فصار هذان الحديثان إذن لا يفيدان العلم. واضح الكلام ولا لا؟ صار الحديثان لا يفيدان إيش؟ العلم. يبقى صارت حالة مستثناة الآن مما تقدم. طيب، استطعنا أن نجمع، استطعنا أن نجمع بين الحديثين. يعني إيش نجمع؟ يعني نعمل بهما معا، الجمع بين الدليلين هو العمل بهما معا. يبقى يحمل هذا على معنى وذاك على معنى ونعمل بالحديثين، وهذا هو الصواب طبعا في هذه المسألة. بالنسبة لمسألة العدوى، يحمل الحديث الأول على العدوى التي تؤثر بذاتها، الحديث الأول يحمل على فر من المجذوم فرارك من الأسد على توقي انتقال الأمراض، فهناك إذن إثبات للانتقال. ثاني لا عدوى يحمل على العدوى التي تؤثر بذاتها، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون. وأما العدوى التي هي من قبيل الأسباب بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهذه لم ينفيها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى صار في جمع الآن بين الحديثين. طالما أننا استطعنا أن نجمع، فالحديثان يفيدان العلم، لأن الشرط لم يتحقق. إحنا قلنا الشرط عشان نستثني من المسألة إيش هو؟ إن إحنا لا نستطيع الجمع، في تعارض، ما نستطيع جمع ولا نسخ ولا ترجيح، في تعارض تام. يبقى في هذه الحالة نستثني ونقول الحديثان لا يفيدان العلم، إنما نحن الآن استطعنا الجمع أو لم نستطع الجمع، فأثبتنا النسخ، أثبتنا إنه في حديث متقدم على الحديث الآخر، أو استطعنا الترجيح، استطعنا أن نعمل بحديث واحد فقط دون الحديث الآخر، ترجيح بقوة السند، ترجيح ب ثقة الرواة، ترجيح مثلا ببعض الدلالات الأصولية من ناحية الأمر والنهي أو ما أشبه ذلك، أيا كانت طرق الترجيح. استطعنا الجمع أو النسخ أو الترجيح، فالحديثان في الحقيقة متعارضان ولا غير متعارضين؟ غير متعارضين، وبالتالي يفيدان العلم. يبقى لا تستثنى هذه الحالة طالما أن الشرط لم يقع. يبقى نرجع إلى الكلام مرة أخرى: وبما لم يقع التخالف بين مدلولين مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. خلاصة هذه العبارة: إذا وقع تناقض أو تعارض تام بين حديثين في الصحيحين ولم نستطع الترجيح أو نحوه، فإن هذين الحديثين لا يوفي ذلك. طيب لماذا لا يفيدان العلم؟ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. أنا عندي الآن خبران، لأن الحديث عبارة عن خبر، هذا شيء تخبر به يصلك بطريق الإخبار، ففي خبر يثبت حكم معين وخبر يثبت حكم آخر، والحكمين متناقضين تماما، فكيف يكون الحكمان صدقين؟ إزاي يبقى ده حق وده حق؟ يأتيك أحد إخوانك تسأله عن زيد، أين زيد؟ يقول هو في البيت، زيد في البيت. يأتيك أخ آخر يقول لا ليس في البيت، في تعارض ولا لا؟ تعارض ظاهر جدا، ما فيش أي جمع. وهو ممكن يكون مثلا الأول لما قال في البيت هذا كان في وقت معين، هو كان في الصباح مثلا، ولما قال ليس في البيت كان في المساء، كان غادر البيت، ماشي. لكن لو ما في هذا، لو ما في جمع بين الخبرين، يبقى لا يمكن أن يكون هذان الخبران صدقا، مش ممكن يكون زيد في البيت وليس في البيت في نفس الوقت، واضح؟ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك، يعني ما عدا هاتين الحالتين، إيش هما الحالتين؟ أنتم إيش هما الحالتين اللي ذكروا في الكلام؟ حالة الانتقاد وحالة الإيش؟ التناقض في المتن من غير ولا ترجيح ولا كذا. ما عدا هاتين الحالتين، يعني حديث غير منتقد على الشيخين، حديث غير منتقد على الشيخين، وحديث لا يتعارض مع حديث آخر من غير جمع ولا ترجيح إلى خلافه، فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فهذا هو الذي يدخل في كلامنا الذي هو قضية التلقي بالقبول، والحديث في هذه الحالة يفيد العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين بهذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع لنفس الصحة.
انتبه الآن جيدا، ذكرنا في المجلس الماضي قلنا هناك شبهات للذين لا يسلمون بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم حتى ولو احتفت بالقراء. ذكرنا شبهتين رئيسيتين، وقلنا هناك شبهات أخرى ستأتي في كلام الحافظ، صحيح ولا نسيتم؟ ده اللي احنا قلناه. الآن شبهة أمامنا الآن في كلام الحافظ، يقول: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. حتى نفهم هذه العبارة لابد أن نفرق بين العمل والصحة، فالعمل معناه الاحتجاج، العمل بالحديث معناه الاحتجاج به، إنك تعمل به في مسائل العقيدة أو مسائل الأحكام العملية. وأما الصحة فهذا هو ما يرجع إلى الثبوت، أنه ثبت إلى قائله، ونحن نتكلم طبعا بالأصالة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحة معناها ثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله فعلا، هذا هو معنى الصحة. لابد أن نفرق بين الجانبين، فهناك جانب يعود إلى الثبوت وهناك جانب يعود إلى الدلالة. فالآن هناك مناقشة، عندما تنظر مثلا في كلام العلماء يقول لك فإن قيل كذا فإن قيل كذا، إذن في مناقشة في إيراد. فنحن الآن نقول حديث الآحاد يفيد العلم، ولا سيما إن احتف بالقراء، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحه. لماذا؟ يعني كأن المخالف يقول لنا لماذا؟ فنحن نقول لأن الأمة أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول، على تلقي الصحيحين بالقبول. فالآن المخالف يورد علينا شيئا في استشهاد المخالف، يقول إيش؟ يقول: الإجماع الذي تدعونه أنتم على العمل لا على الصحة، احنا فهمنا الاول الفرق بين العمل والصحة ولا لا؟ طيب المخالف الان يقول ايش؟ يقول يا جماعة الاجماع الذي تنقلونه انتم ليس على الصحة وانما هو على العمل، لان احنا نريد ان نقول الامة اجمعت على تلقي الكتابين بالقبول من ناحية الصحة، لان البحث في المسألة اصالة هو في الصحة ولا في العمل؟ هو في الصحة. احنا نتكلم على افادة حديث الاحد لايش؟ للعلم. هذا يرجع الى الصحة ولا يرجع الى الدلالة والعمل؟ هذا يرجع الى الصحة. فنحن نستدل على كلامنا بتلقي الامة للصحيحين بالقبول. فهو يقول لا، أنا لا أسلم لك بهذا الاستدلال، لأن الإجماع إنما وقع على العمل بما في الصحيحين، إن ما في الصحيحين يعمل به ويحتج به، ماشي ما في كلام. لكن العمل بس، لكن الإجماع على ثبوت ما في الصحيحين هذا شيء آخر. فهمنا الإشكال ولا لا؟ مرد عليه. قال الحافظ منعناه. منعناه هذه جملة الشرط. فإن قيل، معذرة هذا جواب الشرط، فإن قيل هذه جملة الشرط، فإن قيل منعناه، واضح الكلام ولا لا؟ فإن قيل كذا كذا منعناه، يعني منعنا هذا الكلام الذي قيل لا نسلم به. طيب لماذا منعناه ولم نسلم به؟ قال وسند المنع، يعني إيش سند المنع؟ دليل المنع، دليل المنع، أصل المنع، ما يرجع إليه المنع، ما يستند إليه المنع. ما هو ده تعريف السند في المصطلح ولا لا؟ ما هو السند في المصطلح ما بنعرفه؟ إيش تعريف السند؟ كما ذكرنا من قبل، حكاية، حكاية طريقة. لماذا سميناه سندا؟ لأن الحديث يستند إليه، يعتمد عليه، نسيته من الله المستعان. يبقى سند المنع ما يستند إليه المنع. إيش ما يستند إليه المنع؟ انتبه الآن، أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزيا. قف معي الآن هنا، وقف معي هنا الأول وبعدين هنكمل. يبدأ أول شيء ده. لماذا نمنع هذا الكلام؟ لأن الأمة متفقة على وجوب العمل بكل ما صح. المخالف يقول إيش؟ يقول الإجماع على العمل، أجمعت الأمة على العمل بما في الصحيحين. فنحن نقول له، نرد على هذا الكلام بأن الأمة مجمعة على العمل بما في الصحيحين فقط، ولا بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بكل ما صح، فلم يبق للصحيحين مزيا. يعني إيش هذا؟ يعني الأمة مجمعة على العمل بما في الصحيحين، ومجمعة على العمل بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن في الصحيحين، فما فائدة الصحيحين؟ ما مزية الصحيحين؟ فنحن عندما نقول الأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، فلا بد أن يكون للصحيحين مزية، لا من جهة العمل كما يقول المخالف، لأن الأمة تعمل بجميع ما صح، فلا بد أن تكون مزية الصحيحين في شيء سوى العمل. أرجو يكون الكلام مفهوم، مفهوم ولا لا؟ لا بد أن تكون المزية للصحيحين في شيء سوى العمل، وهو ما يرجع إلى الصحة. فهذا أول وجه للجواب عن شبهة المخالف. لذا تعلم عليه عندك الوجه الأول، لأن كلام الحافظ في وجه ثاني. تتمة الكلام، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قد يتصور أن تمام العبارة هو بمعنى ما تقدم، إنما لا، هذا وجه مستقل، هذا وجه مستقل. أننا نقول لهم أولا، لو كان الإجماع على العمل بما في الصحيحين لم يبق لهما مزية على غيرهما، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإجماع الذي نقلناه إنما نقلناه على الصحة، يعني إحنا في نص الكلام عندما نقل العلماء الإجماع على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، في نص كلام العلماء، عندما ترجع إلى كلام العلماء تجد أنهم يذكرون في نص الكلام الصحة للعمل. هذا موجود في كلام ابن الصلاح، وموجود في كلام غيره ممن نقل الإجماع في هذه المسألة، والعبارات موجودة في المطولات. في وكت الزرتشي وفي وكت ابن حجر وفي غيره. إذا عندما ترجع إلى عبارات العلماء تجد أنهم ينقلون الإجماع على الصحة في نص الكلام هكذا، نقول مثلا يعني أجمع العلماء على تلقي ما في الصحيحين بالقبول على أنه حق وصحيح قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الكلام يعني. إذا نحن ننقل الإجماع في نص الكلام على الصحة ولا على العمل؟ على الصحة. فكيف تقولون لنا الإجماع إنما هو على العمل؟ دحنا في نص الكلام بنقول إن الإجماع إنما ثبت على الإيش؟ على الصحة. فهذا وجه ثاني. في وجه ثالث سيأتي معنا في تتمة الكلام إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وممن صرح بإفادة ما فرده الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال
ويحتمل
أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
يقول رحمه الله: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري. طبعا هذا يعترض فيه على الحافظ رحمه الله، لأن الذين نقل عنهم الكلام لم يصرحوا بكلمة العلم النظري، وإنما هذا فهم الحافظ كما أضعناه في المجلس الماضي. ممن صرح بذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، واسمه إبراهيم بن محمد، توفي سنة 1400، وهو أصولي شهير ومن مشاهير الشافعية وإن كان أشعريا، وفي طبقته إسفرايني آخر مشهور أيضا وهو أبو حامد الإسفرايني، واسمه أحمد بن محمد، وتوفي قبل أبي إسحاق المذكور. وأبو حامد هذا من أئمة السنة، من أئمة السنة، وله أخبار شهيرة مع ابن الباقلاني نصر فيها السنة نصرا عظيما، حتى كان ابن الباقلاني يخرج من بيته متبرقعا خوفا من أبي حامد رحمه. فهذا من جملة الأصوليين، لأنه كما ذكرنا بالنسبة للخبر المحتف بالقرائن بالذات عامة العلماء حتى من الأصوليين، ما نتكلم على المحدثين فقط، حتى من الأصوليين الجميع مسلم بأنه يفيد العلم. فهذا من الأصوليين. قال: ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، وهذا صاحب الجمع بين الصحيحين، ليس الحميدي صاحب المسند، حميد صاحب المسند هذا متقدم من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، أما الحميدي هذا الحميدي المتقدم كنيته أبو بكر، الحميدي المتأخر هذا أبو عبد الله اسمه محمد بن فتوح، توفي 1884، هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو أندلسي مغربي. قال: وأبو الفضل بن طاهر، هذا محمد بن طاهر المقدسي ويقال له ابن القيسراني، توفي 750، وهو حافظ شهير له مصنفات معروفة، أطراف الغرائب والأفراد وأطراف كتاب المجروحين وذخيرة الحفاظ، وإن كان قد تكلم في معتقده. ثم قال الحافظ في ختام هذا المبحث: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. الآن يعود إلى قضية المزية، يرجع معي الآن. احنا قلنا مزية الصحيحين على غيرهما لا بد أن ترجع إلى الصحة، لا ترجع إلى العمل، لأن العمل يشترك فيه جميع الأحاديث. فالحافظ هنا يورد احتمالا، يقول: يحتمل عندما نقول يا جماعة ما مزية الصحيحين على غيرهما، فيحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. وبناء على هذا الاحتمال لو سلمنا به، يبقى إذن تسقط دعوى إفادة ما في الصحيحين للعلم النظري بناء على هذا الاحتمال. ركز معي الآن. لو حنسلم بهذا الاحتمال، لو حنقول يا جماعة ما مزية الصحيحين على غيرهما، هو يجيب فيقول بناء على هذا الاحتمال المزية أن ما في الصحيحين أصح الصحيح، يعني هو أصح من غيره، ما في الصحيحين أصح مما ليس في الصحيحين. على هذا الكلام هل يفيد ما في الصحيحين العلم؟ مش معي. على هذا الكلام يا إخوة، عندما نقول ما في الصحيحين أصح مما ليس في الصحيحين، عندي حديث عند البخاري أو مسلم، وعندي حديث عند أبي داود أو الترمذي أو غيرهما، وهذا صحيح وذاك صحيح، وهذا يعمل به وذاك يعمل به، وهذا ثابت وذاك ثابت، لكن ما عند البخاري ومسلم أصح مما عند أبي داود وغيره. عندما نقول ما عند البخاري أو مسلم أصح، هل يلزم أن يفيد العلم؟ لا يلزم، بارك الله فيه، لا يلزم، لأننا كما ذكرنا شبهة، نتكلم على هذا الاحتمال، انتبه على هذا الاحتمال، لأن شهد المخالفين كما ذكرنا في المجلس الماضي أن الصحيح يتفاوت، وما كان متفاوتا لم يفيد العلم، هذه شبهته كما ذكرنا. فبناء على هذا الاحتمال لا يستقيم للحافظ رحمه الله، لو سلم به، هو حكاه في نهاية الكلام، لكن لو سلمنا بهذا الاحتمال لا يستقيم إذن أن يقال في حديث الصحيحين إنها تفيد. أرجو كل الكلام معه. أما الصواب الذي لا شك فيه أنه احتمال غير صحيح، إلا أن يقال إنه لا يتعارض مع إفادة ما في الصحيحين العلم، إن كان والله لا يتعارض، هو أصح الصحيح وهو مفيد للعلم أيضا، ماشي، إذا ما في مشكلة، لكن عندما يقال هو أصح الصحيح لا يلزم أن يفيد العلم، قد يفيد العلم وقد لا يفيد. فإن أريد بهذا الكلام ما لا يعارض إفادة العلم فنعم، وأما إن أريد بهذا الكلام أن ما في الصحيحين لا يفيد العلم وأنه غاية ما فيه أن يكون أصح الصحيح، فنحن لا نسلم بهذا. ليش؟ يأتي الوجه الثالث، أنا قلت في وجه ثالث، نعم، لا السؤال ما يصلح، بارك الله فيك، كيف تسأل هكذا في وسط المجلس؟ اكتب ما عندك، واضح يا جماعة؟ احنا قلنا في وجه ثالث سيأتي في الكلام، الآن الوجه الثالث يأتي، وهو رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ما أجمعت، اكتب هذا، ما أجمعت الأمة على تصديقه لا يكون إلا حقا، ما أجمعت الأمة على تصديقه لا يكون إلا حقا. لماذا؟ كتبت هذا ولا لا؟ ليش هذا الكلام؟ قال رحمه الله: لا يلزم أن تكتب هذا الكلام، هذا تتمة الكلام يعني. قال رحمه الله: لأن الأمة معصومة عن تصديق ما هو كذب في نفس الأمر. في فرق بين مجموع الأمة وأحاد الأمة. في أحاد الأمة يجوز على الشخص الواحد أن يصدق ما هو كذب صحيح، أو أن يصدق ما هو خطأ، لكن في مجموع الأمة لا. وهذا هو ما عبرنا عنه في المجلس الماضي عندما قلنا الصورة التي نعني بها إفادة العلم في حديث الآحاد هي الصورة التي لا يكون فيها كلام من قبل العلماء. لماذا اشترطنا هذا؟ حتى تكون في قوة الإجماع. فحديث منتشر بين العلماء لم يتكلم فيه أحد، كيف يكون كذبا وكيف نجوز عليه أن يكون كذبا ثم يخفى على الأمة كلها، على حسب ما ذكرنا حتى لا نعيد الكلام. فكذلك يأتي معنا الآن، إحنا في الصحيحين إيش قلنا؟ الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول فيما يعود إلى نفس الصحة. يعني إيش فيما يعود إلى نفس الصحة؟ يعني في التصديق، في الثبوت، أن الأمة أجمعت على أن ما في هذين الكتابين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نتكلم الآن على تصديق الخبر، فكيف تجمع الأمة في مجموعها على تصديق ما قد يكون كذبا فضلا عن أن يقطع بكونه كذبا. فهذا وجه مهم جدا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وبه نقول أو يعني تنحل المسألة تماما طالما أننا نقلنا الإجماع على تلقي خبر معين بالقبول، فإنه لا بد أن يكون هذا الخبر صحيحا وصدقا، ولا يأتي بعد ذلك من يقول غلبة الظن أو مش غلبة الظن إلى آخره، لأنه كما ذكرنا غلبة الظن معناها احتمال كذب، احتمال خطأ. كيف يكون هذا الاحتمال موجودا أصلا والأمة قد تلقت الحديث بالقبول؟ فوجود الاحتمال في هذه الحالة سفسطة لا داعي لها وقدح فيما وفي عصمة مجموعها. واضح يا جماعة؟ فعندما قال يحتمل المخالف الآن يولد احتمال، يقول لا يحتمل أنه يكون مزية الصحيحين أن ما عندهما هو أصح الصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون مفيدا للعلم، هو أصح من غيره وهذا يفيد الظن وذاك يفيد الظن. إيش المشكلة في هذا؟ نقول لا، الأمة أجمعت على تلقي ما في الكتابين بالتصديق، وما أجمعت الأمة على تصديقه ما يقال فيه ظن إنما يقال فيه علم. فهذا وجه ثالث تضيفه إلى الأوجه السابقة، وهذا كله يعتبر رد على شبهة إيش؟ على شبهة أن الإجماع إنما هو على العمل لا على الصح. يبقى صار عندنا الآن كم وجه؟ ثلاثة. الوجه الأول أنه على التسليم بهذا الكلام لا يكون للصحيحين مزيد. الوجه الثاني أننا نقلنا الإجماع على الصحة نفسها، على الثبوت نفسه لا على العمل. الوجه الثالث أن ما أجمعت الأمة على تصديقه لا يكون إلا حقا ولا يفيد إلا علما، لا يجوز أن يتطرق إليه ظن أو شك أو ما أشبه. طيب يعني نضطر للتوقف هنا لأن الوقت بدأ.